نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سألني غير واحد من إخواني من المرج عامة ومن هذا المسجد خاصة، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل لاسمه نصيبا أوفر لرواده والواردين إليه والمصلين فيه، عما جرى من أحداث في مدينة الزرقاء في الأسبوع المنصرم، ولا سيما أن الإعلام في بدايات الأحداث نسب ذلك للسلفيين، ونحن ننتسب للسلفي أي للصحابة والتابعين، ونترسم منهجهم وطريقة تلقيهم للوحي وفتاويهم، ونتتبعها حرفا بحرف، لأن الله عز وجل زكاهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسلفية ليست حزبا، وليس لها تنظيما، وليس لها قائدا، ولا يوجد من ينطق باسمها، وإنما السلفية هي دين الله النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر، وبكاؤه من شدة فطنته وفقهه وفهمه. فقيل له: لم تبكي؟ فقال: ما بعد الكمال إلا النقصان، والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين سينقص بعد هذا الكمال، والدين دخل فيه دخن، وعلقت فيه عادات وتقاليد وأهواء ومصالح، مصالح أحزاب، مصالح فرق، مصالح أشخاص. أصبح الدين مطية لبعض الناس، وأصبحوا يدورون الدين معهم ولا يدورونه مع أحكام الدين، كحال اليهود كما تبين معنا في درس التفسير في أكثر من موطن من سورة البقرة. فالسلفية هي الإسلام. قد يقول قائل: لماذا تدعبون أنفسكم ولا تقولون الإسلام؟ نقول: نحن في تسميتنا معتصمون بكتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ففهم الدين لا يكون فهما مجردا عن الواقع العملي الذي طبقت فيه الآيات والأحاديث. القرآن والسنة باللغة العربية، واللغة العربية واسعة حمالة وجوه، ولا يقضي على سعتها إلا التطبيق العملي لها. لم تبقى الآيات والأحاديث نظرية، وإنما طبقت وأصبحت واقعا معاشا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن، ولكنه طبق القرآن. فكانت عائشة تقول، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم: كانت تقول كان خلقه القرآن، طبق القرآن تطبيق عملي. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون طبقوا الدين تطبيق عملي، فأصبح الشيء الموجود في الواقع العمل المعاش هو دين الله. والمسألة ليست جدلا وليست فلسفة، وإنما هو دين، إنما هو ما يرضي الله من عمل. ولذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل معي الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من كان في شق والرسول في شق، ولم يقل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون المعنيون؟ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالدين الذي رضيه الله هو الدين الذي طبقه الناس على مسمع ومرأى رسول الله. ولذا قال الله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. اليوم فرق عديدة وضلالات متلونة متنوعة تتكلم باسم الدين. الخارجي يتكلم باسم الدين، والشيعي يتكلم باسم الدين. فإن قلت مسلما فلا يكفيك هذا الاسم حتى تتميز وحتى تعرف بأنك على الدين الذي يحبه الله، حتى تحقق قول الله: ويتبع غير السبيل المؤمنين. ولذا لما أطلع الله نبيه على الغيب وأن الأمة من بعده ستفترق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المراد بالأمة معنيان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. فأمة الدعوة تشمل جميع الخلق، فالنبي دعي وبعث للنصران واليهودي والمجوسي والبوذي والملحد والكافر. وأمة الاستجابة أي من استجاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 70 فرقة، فيا ترى من المراد بقوله أمتي؟ أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ يقينا المراد أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. تدرون لما؟ لأن النبي ذكر أمته وسبق ذكر أمته ذكر اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى ليسوا من أمته لما قال: وستفترق أمتي. فلو كانت أمة الدعوة فاليهود والنصارى من أمته. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته مقابل اليهود والنصارى تبين من هذا أن أمته ليس اليهود والنصارى. فإذا أمته أي أمة؟ أمة الاستجابة، المستجيبون لله ولرسوله. ممن ينتسبون للإسلام سيفترقون آخر الزمان، كلها في النار إلا واحد. ليست العبرة بالأسماء، ما نقول والله الناجي اللي اسمه كذا واللي مش اسمه كذا مش ناجي، لا، العبرة بحقائق الأشياء. فنحن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الإنسان الذي ينجو عند الافتراق من اعتقد معتقد السلف، من تخلق بأخلاق السلف. من عابد الله على نهج السلف. ليست العبرة بالاسم، أن تنتسب بالسلف بالاسم، العبرة أن يكون حقيقة معتقدك معتقد السلف، حقيقة عبادتك عبادة السلف، حقيقة أخلاقك أخلاق السلف. قال كلها في النار إلا واحدة. من هي الواحدة؟ ما قال المسلمة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وقت التنزيل وأصحابي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل عضوا عليهما، لأن سنة الخلفاء الراشدين وسنته صلى الله عليه وسلم سنة واحدة، قال عضوا عليها. لذا نحن لما نقول منهج السلف الصالح ودعوة السلف الصالح لا نريد دعوة شخص، نحن نريد الإسلام المصفى الذي النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يعظم كتاب والسنة ويعظم الصحابة والتابعين ولا يطعن فيهم ويستأنس بفهمهم للشرع هذا سلفي. فالسلفية ليست حزبا، ليست حكرا على أحد، السلفية ليست حكرا على أحد، هذه السلفية التي نؤمن بها وندعو إليها بقوة. لكن هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا، لو سألنا فقلنا هل معهم جواز سفر أردني؟ إيش نقول؟ نعم. ومعهم رقم وطني أردني؟ إيش نقول؟ نعم. طب هل يدان الأردنيون لأن هؤلاء يحملون جواز سفر أردني ومعهم رقم وطن أردني؟ لا، هم خرجوا عن قانون الدولة فأخذوا بجريرة أفعالهم. فلو كانوا هؤلاء على فرض أنهم سلفيون خرجوا عن السلفية. لماذا خرجوا عن السلفية؟ للآيات والأحاديث. ما هي الآيات والأحاديث؟ النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل عليها بها على الناس، نعمة الأمن. الله جل في علاه امتن على أقوام، وهؤلاء الأقوام مختلفو الأعصار والأمصار، امتن عليهم، بعدوا عن عهد محمد صلى الله عليه وسلم وقربوا من عهد محمد صلى الله عليه وسلم، امتن عليهم بالنعمة بنعمة الأمن. فقال الله عن سبأ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهذا امتنان، والامتنان لا يكون إلا بنعمة عظيمة. الله يمتن على قوم سبأ يقول سيروا فيها أياما وليالي وأياما آمنين، آمنين في سيركم، هذه نعمة. الله امتن على قريش قال وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا امتنان. الله يمتن على قريش بهذه النعمة بنعمة الأمن. الله امتن على نبيه إذ أراه في المنام فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وحصل هذا في الواقع، دخول بيت الله الحرام، النبي دخول للنبي لبيت الله الحرام مع أصحابه آمنين، نعمة امتن الله بها على نبيه، وهذه نعمة، نعمة عظيمة. الله لا يمتن إلا بحلال ولا يمتن إلا بشيء ذي بال، إلا بشيء عظيم. إبراهيم أبو الأنبياء دعا فقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أبو الأنبياء دعا بهذه الدعوة، رب اجعل هذا البلد آمنا، هذه نعمة، أن يكون البلد آمنا نعمة. لولا نعمة الأمن استطعنا أن نجتمع في هذا المسجد وأن ندرس مثل هذا الدرس؟ لولا نعمة الأمن نستطيع أن نصلي الجماعة في المسجد؟ لولا نعمة الأمن نستطيع أن نذهب للحج والعمرة؟ نستطيع أن نذهب لطلب العلم لصلاة الأرحام؟ نستطيع أن نذهب لأن نعيش حياة طيبة كريمة فلا نسأل الناس ونبتعد عن الجوع؟ لولا نعمة الأمن هل نلتذ بسائر النعم؟ الخائف يتلذذ بالطعام، الخائف يستطيع أن يأتي أهله بحلال؟ يستطيع الخائف يأتي أهله؟ ما يستطيع. فكل النعم تابعة لنعمة الأمن. ولذا ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث عبيد الله ابن محيصن الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، أو قال معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول نعمة امتن الله بها على الناس من أصبح آمنا في سربه. إيش في سربه؟ آمنا على عياله، آمنا في بيته، آمنا على عرضه، آمنا على ماله، آمنا في منزله. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، مكفي البدن بعافية والطعام موجود، غذاء البدن موجود، والتاج الذي يهيمن على هذه النعم الأمن، آمن في سربه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا في حذافيرها، فكأن الدنيا كلها أصبحت له وأصبحت عنده. وليس الإيذاء والتشويش على الخلق، ليس هذا من الدين. فقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وابن حبان في الصحيح وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تصوم الليل، إن فلانة تقوم الليل، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل كذا وكذا وكذا، إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. فقالوا له: يا رسول الله، إن فلانة لا تصلي إلا المكتوبة، ما تصلي إلا المكتوبة، وتتصدق بأثوار، والأثوار الجبن الرديء الذي يتخذ من اللبن المخيط، يعني تتصدق بأشياء ليست لها كبير قيمة، ولا تؤذي أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، لله حقوق وللعباد حقوق، أيهما أعظم في الشرع، حق الله أم حق العبد؟ حق العبد. إن قصرت في حق الله الله يغفر، وإن قصرت في حق العبد تأتي مفلس، تأتي مفلسا يوم القيامة. قالوا: من المفلس يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه بالسؤال، وكان يغير المفاهيم، يربط المفهوم الدنيوي المحض فيقلبه إلى مفهوم شرعي أخروي. قالوا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا متاع. المفلس الذي لا عنده متاع ولا عنده دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خير، المفلس من جاء يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ حق هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار. هذا المفلس الذي يؤذي الخلق. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. إيش السلاح في ذاك الزمان؟ زمان سلاح في زمن النبي إيش هو؟ الخنجر والسيف، مش هذا السلاح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. إيش يعني فليس منا؟ ليس على نهجنا، وإيش أيضا؟ ليس على طريقتنا، ونحن بريئون مما يعمل. فنحن سلفيون نردد مع النبي، ما قال من حمل السلاح وآذى الخلق ليس منا ولا على طريقتنا. هذا ليس اجتهادا، ما نستنبط، ما نجتهد، نحن نردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند مسلم من حديث سلمة بن إياس عن أبيه، وأبوه من حديث إياس بن سلمة عن أبيه، وأبوه سلمة بن الأكوع. في رواية عند مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السيف فليس منا. ليس من حمل، من سل، يعني من وقف ويحمل السيف هكذا. من سل السيف، من سل علينا السيف فليس منا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يسل السيف على المسلمين ليس منا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كلامنا. فنحن لا نتكلم من رؤوسنا، نحن نتكلم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني، نحن نبرأ إلى الله عز وجل ممن يؤذي المسلمين، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ممن يحاول قتلهم. رجل الأمن الذي أوذي هو قريبي وقريبك، هو يصلي في هذا المسجد، وإن لم يصلي في هذا المسجد يصلي في ذاك المسجد، إن لم يحضر درسي يحضر خطبة أخي من إخواننا من طلبة العلم، هم مسلمون. فإذا الخلق لو كان المؤذي قائما لليل، صائما النهار، متصدقا، يفعل الخيرات، يكثر الذكر، يحفظ القرآن ويؤذي الخلق، النبي يقول: لا خير فيها، هي في النار. وإنسان لا يصلي إلا المكتوبة فقط، لا يصلي إلا المكتوبة، ويتصدق بالشيء الزهيد الذي لا قيمة له، النبي يقول: هي في الجنة. فالسليم السعيد في هذه الدنيا من لم يؤذي الخلق، من لم يتعدى على الخلق. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شعار أهل السنة يكمن في جملتين. الجملة الأولى: أعرف الناس بالحق. أهل السنة، يقول شيخ الإسلام، أهل السنة أعرف الناس بالحق. الجملة الثانية: وأرحم الناس بالخلق. أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، هذا هو شعار أهل السنة. ولذا ما يوجد شيء يسمى سلفية تكفيرية، هذا أمر مستحيل. يعني أنا لو الآن أخاطبكم فأقول لكم، لو قلت لكم هذه الورقة بيضاء سوداء، إيش تقولون لي؟ إيش ماذا تقولون لي؟ لا تهزأ بعقولنا، يا أبيض يا أسود، ورقة بيضاء سوداء، البياض نقيض السواد، مش ممكن ورقة تكون بيضاء سوداء معا. فالسلفيون لا يكفرون الناس، أرحم الناس بالخلق، لا يكفرون أحدا. من فهم أن السلفيين يكفرون أحدا فالعلة في فهمه. إذا ما كفر ربنا الإنسان أو نبينا، ما يجوز لأحد أن يكفر. التكفير لله ورسوله فقط، ليس التكفير لغيرهما. رجل يصلي يقول: لا إله إلا الله، نكفره، نحل دمه، نحلل لأنفسنا أن نؤذيه وأن نقتله، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. أسامة بن زيد عالج صارع علجا من أعلاج المشركين، ولو لم يكن قويا لغلبه ذاك العلج وقتله. وأسامة بن زيد يسمى الحب ابن الحب رضي الله عنهما، كان النبي يحبه ويحب أباه. فلما طال علاجه فتمكن منه، فسل سيفه أسامة فوضعه على رقبته، فقال العلج: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسامة يقول: إيش يعني الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ولو أني لم أكن قويا لقتلني. يقول: لا إله إلا الله، فقطع رأسه. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: يا أسامة، هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبقي يكررها حتى تمنيت أني لو أسلمت بعدها، تمنيت أني ما أسلمت إلا بعد هذه الحادثة. هل شققت عن قلبه؟ هل عملنا نعرف قلوب الناس؟ هذا لنا؟ ما في قلوب الناس لنا؟ ليس لنا، هذا لربنا. الناس يوم القيامة يحاسبهم فردا فردا، وهو أعدل العادلين. ليس لنا إلا ظاهر المسلمين، ليس لك يا أسامة إلا قوله لا إله إلا الله، الواجب عليك أن تبتعد عنه. قال: لا إله إلا الله. طب كيف الذي يصلي مع المسلمين صلوات الخمس ويحج ويعتمر؟ كيف هؤلاء تستحل دماؤهم؟ وكيف لهم هؤلاء؟ هم مسلمون وأباؤهم مسلمون وأجدادهم مسلمون، كيف يؤذى هؤلاء؟ وكيف تستحل دم هؤلاء؟ بأي دين وبأي شرع وبأي نص يجوز للمسلم أن يستحل هؤلاء؟ فقضية أن نقول السلفية التكفيرية، لا يوجد سلفية وتكفيرية، لا يمكن يلتقي سلفي مع تكفيري، لا يمكن. مش ممكن واحد يكون سلفي تكفيري. ونعتب على وسائل الإعلام التي ما ميزت، ونشكر الذي ميز، نشكر الذي ميز دعوة السلفية، دعوة أمن، دعوة إيمان، دعوة شرع، دعوة قال الله قال رسول الله قال الصحابة، ليست حزبا، ما عندنا تسجيل بيانات ولا عندنا عضوية ولا عندنا شيء. كل مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بحب الصحابة ويفهم الدين دينا فهمهم ولا يقدم أحدا عليهم، هذا هو، هذا هو السلفي. كما ذكرت لكم عن أبو بكر، عن الشافعي، الشافعي سلفي، وأبو حنيفة سلفي، ومالك سلفي، وأحمد سلفي، وعلماء الأمة كلهم سلفيون، بل سلفيتهم أقوى من سلفيتنا وأفهم منا للدعوة السلفية. ليش؟ اسمعوا، قلت لكم في هذا المسجد وسأعيد القصة. شافعي قلت لكم خرج من مكة، خرج وقد أخذ عن علمائها، أخذ عن محدث مكة أبي محمد سفيان بن عيينة الهلالي، وعن فقيه مكة مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي. ثم طاف الأرض، ذهب للعراق وتعلم عن علمائها، طاف وذهب إلى مصر وتعلم، وأصبح الإمام الشافعي إمام كبير من أمة المسلمين. رجع إلى مكة حاجا، فجلس في بيت الله الحرام، فيقول للناس: أرجو أن تتأملوا هذا الكلام ودقة هذا الكلام حتى تفهموا إيش السلفية، وحتى تفهموا أن الإمام الشافعي سلفي رحمه الله. فالإمام الشافعي يقول للناس، يقول: سألوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته من كتاب الله. يا الله، ما أصعب هذا الشرط، ما أحد يسألني عن أي شيء إلا سأعطيه الجواب من كتاب الله. بس الشافعي يفهم في كتاب الله. فقام له رجل عام عوام الناس وكان محرما، فقال: يا إمام، لما دخلت المسجد بيت الله الحرام دست زنبورا، الزنبور حشرة أجلكم الله، فماتت، دست زنبورا فماتت، ايش جوابها من كتاب الله؟ دورت في كتاب الله. الشافعي يقول: لا يسألني احد عن شيء الا اجبته من كتاب الله. بس هو يفهم شو كتاب الله؟ هو يفهم ويتبع غير سبيل المؤمنين، يفهمها جيدا. الان يريد الشافعي يطبق لنا سبيل المؤمنين. فحمد الله عز وجل، فحمد الشافعي الله تعالى، ثم قرأ قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه، هذا كلام من؟ كلام ربنا. ثم أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم أسند أن عمر بن الخطاب لما حج جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، لقد دست زنبورا، فماذا علي؟ فقال الشافعي: لا شيء عليك. فقال الشافعي: هذا جوابي من كتاب الله، هذا جوابي من كتاب الله. صدق الشافعي وبر أم لم يصدق؟ صدق. لماذا صدق؟ لأنه ما أجاب من كيسه ولا من رأسه، وإنما أجاب بنقل من جهة زكاها رسول الله ووصى بها رسول الله. والله قال لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا مما أتانا رسول الله، فهذا من عند الله. لا يوجد عالم معتبر في الأمة لا يحب الصحابة ولا يحب التابعين، لا يوجد عالم معتبر في الأمة لا يحب الصحابة ولا يحب التابعين. فكل علماء الأمة على هذا المنهج. نحن ندعو إلى منهج، لا ندعو إلى اسم، لا ندعو إلى شعار، لا ندعو إلى يافطة، لا ندعو إلى رسم، نحن ندعو إلى منهج لفهم الدين. فمنهجنا في فهم ديننا أن نفهمه بكتاب ربنا وتطبيق العمل للكتاب والسنة، تطبيقات الصحابة والتابعين، هذا الذي ندعو إليه. هذا هؤلاء هم السلف، والسلف أبعد الناس عن تكفير الخلق. طيب الجهاد، سلفية جهادية، الجهاد النبي قال صلى الله عليه وسلم، النبي قال عن الجهاد: رأس سنام الإسلام. الجهاد رأس سنام الإسلام، والذي ينكر الجهاد كافر. والجهاد مذكور في آيات كثيرة وحديث كثيرة، لكن الجهاد ليس هو يتبع. الجهاد أحكام شرعية فقهية مرتبطة بنصوص، فكيفما جاءت متى جاءت النصوص لتبين لنا موضوع الجهاد نؤمن بما ورد بالجهاد بالنصوص الشرعية. العلماء يقولون: الجهاد حتى يكون شرعيا، والجهاد حتى يكون شرعيا لا بد له من ثلاثة شروط. الجهاد حتى يكون شرعيا لا بد له من ثلاثة شروط، وقامت الأدلة من الوحي على هذه الشروط الثلاثة. ليست من عندنا كلام، ليس هذا دين، دين الله ليس لأحد أن يتكلم فيه إلا بالحج والبرهان. نحن نقرأ في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بكتاب السنة، في كتاب السنة على العين والرأس، ما في كتاب السنة ما ليس لنا. أنا أتكلم لكم الآن شروط الجهاد، ولا تأخذوا مني كلمة، خذوا من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول: شرعا لا يجوز الجهاد إلا بإمام. الجهاد في الجيش وتحريك جيش ونقل الجيش وتسليح جيش وإطعام جيش وخطط، مش الجهاد كل واحد يحمل سكين ويحمل مسدس نترصد لبعض، وهذا جهاد؟ ليس هذا الجهاد. الجهاد من رفع، من جاهد لتكون كلمة الله العليا. الجهاد لابد له من إمام ينظم موضوع الجهاد، وهذا الأمر ليس من عندي، ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. إيش يعني جنة؟ وقاية. الإمام وقاية بيننا وبين الأعداء، نقاتل من وين؟ من أمام الإمام ولا من وراء الإمام؟ إيش النبي قال؟ إيش النبي قال؟ نقول إذا النبي قال الإمام جنة نقاتل من أمامه، قاتلنا من أمامه وتعدينا عليه. وإن النبي قال يقاتل من ورائه، قاتلنا من ورائه. ما في رواية أبدا ولا في أي حديث يقاتل من أمامه. الحديث في الصحيحين باتفاق أهل العلم، النبي يقول الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من وراء الإمام. يعني ما يجوز لأحد عن في باله جهاد. والله إحنا الآن تحمسنا، جاءنا خطيب نفخ فينا وصرخ فينا وبكانا وخلانا نكبر، ويلا يا جماعة بسم الله جهاد. هذا مش جهاد، هذه فتنة، هذه فتنة مو جهاد. هذه ليست الجهاد في شيء. الجهاد بشروط ثلاثة. الشرط الأول يقاتل من وراء الإمام. الإمام يجيش الجيوش، يخطط الخطط، يعد العدة، يحكم الأمر، قل جهاد جهاد، حي على الجهاد حي على الجهاد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني نقاتل تحت راية واضحة، ليست تحت راية عمية لا نعرف من الذي يحملها ومن الذي يخطط لها وماذا وراءها وماذا عن يمينها وماذا عن شمالها. لا يجوز شرعا أن نعتبر هذا جهادا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والكلام يسمع عندي، كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. من قاتل تحت راية عمية، إيش راية عمية؟ والله ثورة، والله ثورة، قوموا ثورة، مين القائم عليها؟ من بدري، وشو بدكم من بدري؟ حرام عليك. هذه بدك تعرف انت وين. انت ما عندك روحين، يلا روح نقامر فيها وروح نخليها، وبعد ما نقامر ونبين الحقائق والاشياء نتبين انه والله احنا مصيبين ولا مش مصيبين. لا، ظل عندي روح الحمد لله، انا ما عندي روحين، بدي اقاتل، بدي اعرف من انت، ماذا تريد، ما هي الشعار الذي ترفعه، ماذا تريد من 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 فعلك. رايه فيها عماء، لو ادنى شيء في عماء حرام القتال، ما يجوز القتال. ولذا إخواني، وأرجو أن تفهموا هذه الكلمة وهي عميقة، الفرق بين الثورات والجهاد أن الجهاد واضحة المعالم، واضحة الأهداف، من القتال من أجل رفع راية لا إله إلا الله. الباعث على الجهاد رضا الله، الباعث على الثورات رعونة في النفوس وظلم العباد لبعضهم بعضا، فيثورون لرفع الظلم عنه. فالفرق بين الجهاد وبين الثورات أمر عظيم وكبير. باعث الثورة ظلم يقع على الناس فيقومون، أو طلبات يريدونها، لكن هذا ليس الجهاد. باعث المجاهد إعلاء كلمة الله جل في علاه. المجاهد يقوم عنده شروط ثلاثة: الإمام، الإمام جنة يقاتل من ورائه، الراية الواضحة البينة، والثالثة شرط الثالث الذي قاله الله تعالى في كتابه في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والله جل في علاه نكر القوة حتى تشمل كل قوة، القوة المادية والقوة المعنوية. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قول الله من قوة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فشروط الجهاد: إمام يقاتل من ورائه، راية واضحة ظاهرة، إعداد العدة، إعداد العدة. هذه شروط الثلاثة. مش كل معتوه وكل إنسان عن في باله وخطر في خياله أن يقوم ويؤذي الناس باسم الجهاد، هذا أمر، ليس هذا الجهاد. الجهاد طريقة من المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة، والقائم على فهم الصحابة والتابعين، تطبيقات الصحابة والتابعين للجهاد، هذا هو، هذا الجهاد الذي نؤمن به. ما عندنا جهاد على غير هذا الأسلوب وغير هذه الطريقة. فالذي يرفع جهادا بغير هذه الطريقة ليس هو على طريقة السلف. ولا يجوز أن نقول سلفية جهادية، لا يجوز أن نكون سلفية جهادية. دعوة سلفية دعوة منهج، دعوة تربية، دعوة علم، دعوة عمل، علم نافع وعمل صالح. والدعوة السلفية ليست حكرا على أحد. الدعوة السلفية دعوة رحمة، دعوة سلفية دعوة رحمة، ليست دعوة مشاققة أولياء الأمور، ولا دعوة إيذاء، ولا دعوة تخريب وإفساد، ليست هذه الدعوة. هذه الدعوة السلفية بريئة، الدعوة السلفية بريئة من هذه الأمور كلها. هذه كلمتي عن الأحداث، وليست كلمتي كلمة صحفي وليست كلمتي كلمة محلل سياسي، كلمتي كلمة مرتبطة بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول الدعوة السلفية لا يوجد لها ناطق رسمي مثل سائر الدعوات، ولا يوجد لها بيان حزبي وبيان يشرف المجلات والجرائد، ليست الدعوة السلفية. أنا وأنت سلفيون نحب الصحابة نحب التابعين نفهم الدين وقال الله قال رسول الله، كل المسلمين سلفيين، مش حكر أحد، ما يجوز أحد يتكلم مش الدعوة السلفية، ما أحد، ليست الدعوة السلفية مثل سائر الأحزاب، منهج كيف تفهم دينك، بتحب النبي بتحب ربنا عز وجل، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، تحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تقدم فهمهم وحبهم على فهم المتأخرين من الناس، أنت سلفي، احمد الله جل في علا، أنت في نعمة. هذه الدعوة السلفية التي نؤمن بها، هذه الدعوة السلفية التي نؤمن بها. فأما واحد عاش في حياة قلقة وحياة لما ذاق فيها طعم العلم ولا جلس مع العلماء ولا عرف قدر العلماء، وبل هو يناقش العلماء ويطعن في العلماء، هؤلاء الذين يقولون عنهم سلفية جهادية يطعنون في مشايخنا، بعضهم يكفر مشايخنا، يطعنون فينا، يضللون بعض إخواننا في بعض المساجد لما خطب ضرب، لما قال الكلام الذي نقوله، قال يا جماعة لماذا نبقى مختلفين، لماذا نجتمع على النصوص الشرعية، لا يقبلون أبدا هذا الكلام الذي نقوله، فهم ليسوا على منهجنا. النبي يقول من حمل علينا من سل السيف ليس منا، ماذا نقول نحن؟ نقول صدق وبر صلى الله عليه وسلم، ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على نهجنا. فهذه كلمة رأيت أن المقام والمكان والزمان لا تحتمل أن نتجاوزها، وتبرئا للذمة ومن باب عدم تأخير البيان عن وقت الخطاب كما يقول العلماء فيجب البيان، قلت هذه الكلمة التي أسأل الله عز وجل أن أرضي ربي فيها، فأنا أتكلم لا أتزلف لأحد ولا أبحث عن رضا أحد، أنا أتكلم أرضي ربي عز وجل، أنا أتكلم من باعث حبي لديني، حبي لمنهجي، حبي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبي لبلدي، أتكلم من هذا الباعث. فنعمة الأمن في هذه البلاد، بلادنا من فضل الله من البلاد التي تميزت عن سائر بلاد المنطقة بالأمن، وهذه نعمة عظيمة نشكر الله ونحمده عليها، ولا يجوز أبدا أن نسمح وأن نأذن لأحد أن يعبث فيها، هذه نعمة عظيمة. من أراد أن يعرف قيمة نعمة الأمن فلينظر إلى جيراننا، كان لنا جار فأصبحنا جاران الآن نسأل الله العافية، كان لنا جاران الآن صاروا ثلاثة، يعني أصبحت بلادنا محاطة من كل مكان، يعني كاد الأمن أن يذهب فيها، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو للبلاد والعفو للعباد. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، نعمة مذكورة الله ذكرها في كتابه، ذكرها النبي كما سمعتم، وهذه النعمة ما يجوز لأحد أن يطولها ولا أن تمس يده إياها. شيخنا حفظك الله أولئك التكفيريون يقول نحن نقاتل هذا النظام الذي يمنعنا من الجهاد الحق. طيب أنت غير مؤاخذ شرعا إن لم تجاهد، لأن الله عز وجل قال لك الإمام جن يقاتل من وراءك، والنبي قال من لم يجاهد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم بليغ، كلام النبي من الله، يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه، حدث نفسك بالغزو، والله الذي لا إله إلا هو لو قام الجهاد فأنا من المجاهدين إن شاء الله، درأت النفاق عن نفسي، أنا درأت النفاق عن نفسي. النبي يقول هذا، قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، فالغزو ليس لي. طيب خلينا هاي نجمدها شوي، نروح على ثانية وثالثة، ابنك سرق، ليش ما تقيم عليه الحد؟ اللي ما بيقيم الحد فاجر وخالف أمر الله، قيم الحد على ابنه. قال ليس لي هذا السلطان، طب والجهاد ليس لك للسلطان، الجهاد مثل الحد، طب ليش فرقت رفعت السلاح تقاتل؟ طب قيم الحدود مش إيه للسلطان، طب ليش مش إيه لك للسلطان؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ مرة المرات واحد يناقشني يكفر المسلمين، قلت طيب تحل دماءهم؟ قال قلت سهل الأمر، استغفلته، قلت تحل أموالهم بصير تعتدي أموالهم؟ تلكى، قلت أنا أريد أصل لشيء ما حصلت مرادي. بالله عليك، بالله عليك، واعظ الله في قلبك، يجوز لك أن تعتدي على أعراضهم، أن تتعبد الله بالتمتع بفلانة وفلانة، تلك المرأة اللي لابسة جلباب في الطريق، بالله عليك اللي في قلبك، واعظ الله اللي في قلبك، يجوز لك أن تفترش تلك المرأة المسكينة المختمرة أو المجلببة، تفترشها وتجامعها وتتلذذ بها ديانة؟ قال لا والله. قلت والله إنك مبطل، والله إنك تعرف أنك مبطل من قلبك، أنا الآن ما أبدأ أسوقك من عقلك وحجاج عندك، عندك من أعماق قلبك تعرف أنك مبطل، ما تجوز الاعتداء على المسلمات وأعراض المسلمات. متى جاز الدم؟ جاز إيش؟ جاز العرض وجاز المال. طب ليش أنت جوزت الدم وجوزت العرض؟ ما الفرق؟ لماذا الدم جائز والعرض غير جائز؟ قال ممكن يكونوا مسلمين. قلت يا حبيبي والله الدم أعظم عند الله من العرض، الدم أعظم عند الله من العرض. فهؤلاء الذين يقولون نحن نريد أن نقاتل، أنا أطمئنهم أن النبي قال لكم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. بيت النية أنك تقاتل وأنت خلاص درأ عنك النبي. أنا لم أدرأ عنك، ليس لي حول ولا طول ولا قوة. النبي يقول لك من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، إذا حدثت نفسك بالغزو خلاص الآن أنت لم تمت على شعبة من شعب النفاق. لكن أنا أقول لكم شيئا، هؤلاء جلهم معروفون، عاشوا في حياتهم قبل الالتزام زعران، ازعر يعتدي على الناس حقيقة، ما أقولها يعني، هو عايش ازعر طول حياته، عايش ازعر يعتدي على الناس، فلما امتن الله عليه بالهداية بقي يحتاج لجهة يعتدي عليه. هذا شيء هو درجة عليه، يعني شيء عادة أصبحته، عادة عنده لا يستطيع أن ينفك عنها، هذا حال القوم. إذا انظر إلى تحصيلهم العلمي، مع أنه تحصيل علمي، انظر إلى ماضيهم السابق، ماضيهم سيء، يعني ماضيهم السيء ماضي دماء وضرب واعتداء وإلى آخره. فالله المستعان رحل قتل بالله. كيف نجمع بين عدم جواز المزاحمة على تقبيل الحجر الأسود وبين قول عمر عندما سأله رجل من أهل اليمن عن تقبيل الحجر فقال أرأيت إن كنت على شدة أرأيت؟ فقال عمر اجعل أرأيت هذه في اليمن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. العجيب في المزاحمة على الحجر الأسود أن عمر كان يزاحم وأن ولده كان لا يرى الزحام. عبد الله بن عمر كان يزجر من يزاحم، وأن عمر كان يزاحم. والظاهر والله تعالى أعلم أن نوع المزاحمة مأذون بها لكن مع عدم الإذى. ما أحد يستطيع يقبل الحجر من غير مزاحمة، صحيح؟ فالظاهر أن مذهبهما واحد، فالذي منع وهو ابن عمر مال إلى الاعتداء مع المزاحمة، والذي جوز المزاحمة دون اعتداء، فيقع الوفاق ويزول الخلاف بين المذهبين. الدليل على المصالح المرسلة أنها مستثنى من العموم الوارد في كل محدثة بدعة. المصالح المرسلة إخواني في أصلها حلال، مثل إنشاء المدارس، إنشاء المستشفيات، تعبيد الطرقات، اتخاذ الميكروفونات، هذه الأصل في الأشياء الحل، فلا تحتاج لدليل. أما العبادة الخالصة التي تحتاج لدليل فهذه لا تدخل تحت المصالح المرسلة. هذا السماعة توصل صوتي إليكم، هذه وسيلة، أنا لا أتعبد الله بها. بدل هذه الوسيلة كان قديما المسمع، أنا أتكلم صوتي يصل لتلك الأسطوانة والناس أمامي 20 ضعف هذا المكان، يقوم مسمع عند الأسطوانة فيعيد كلامه، وبنفس المسافة يقوم مسمع آخر ويقوم مسمع ثالث. أنا أفرغ من درسي وبعد نصف ساعة أو ثلث ساعة لما يخرص آخر واحد للدرس، مثل ما كان في مجلس إمام الحرمين الجويني. إمام الحرمين الجويني يقولون كان أكثر من 100 مسمع في درسه، وكان إذا درس تأخذه غفلة يسكت يصفن، فقال ليش الصفنة؟ تأخذك صفنة والناس أمامك ينتظرون. قال هذه من أثر رضعة، أبوه كان عالم كبار علماء الشافعية، قال وجدني أبي على ثدي أمة لنا والإماء يأكلن الحلال والحرام، قال فنزعني من بين يديه ووضع أصبعه في فمي وقلت الحليب، فبقيت بقية من أثر تلك الحليب، فهذه الصفنة من أثر ذاك الحليب. نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة. الأحداث في ليبيا أصبحت جهادا، أهل ليبيا أدرى منا بالذي يجري، ونسأل الله العافية لبلاد المسلمين. ذكر النبي فتنة المشرق والمغرب فقال فتنة المغرب أشد من فتنة المشرق، ونخشى أن تكون فتنة المشرق لبغداد وفتنة المغرب ليبيا، نسأل الله العافية. النبي يقول فتنة المغرب أشد من فتنة المشرق، جل الناس يظنون فتنة المغرب أيام سويعات هكذا بدأت، ثم يمهدون لنا أن نقبلها على أن تكون جيوش واستعمار واستلال، نسأل الله الرحمة. يجرعون الباطل شيئا فشيئا، يعني يجرعون ما يريدون بطرق إعلام، لذا إخواني العاقل لا يعتمد على الإعلام. التكفيريون يستدلون بقول عمر لحاطب بن أبي بلتعة دعني أضرب عنق هذا المنافق، والنبي لم يردها على عمر، فهذا دليل على أن الموالاة كفر مطلق بغض النظر، هذا خطأ. عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، النبي زجره وقال له ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، ما تفعل هذا يا عمر؟ طيب العبرة بقول عمر ولا بقول النبي؟ قول النبي. طيب حاطب إيش عمل؟ ولا كفار قريش، كيف ولا كفار قريش؟ أرسل إليهم أن النبي جاء إليهم، فأرسل النبي علي بن المقداد لتلك المرأة التي كان في قرون شعرها رسالة حاطب. فالعلم يقولون الولاء قسمان للكفار، ولاء لمصلحة هذا لا يكفر الإنسان به بسموه ولاء أصغر، ولاء أكبر الولاء العقدي الذي يخرج الإنسان منه من دين الله. فحاطب كان عنده ولاء للكفار، لكن هذا الولاء ما كان مخرجا له من الله، والنبي ما قال لحاطب قل لا إله إلا الله كفرت أسلم، ما قال له هذا، مع أن حاطبا راسل كفار مكة وأرسل إليهم رسالة، والله أطلع نبيه على ذلك وأرسل علي بن المقداد للمرأة التي كانت في طريقها من المدينة إلى مكة وأخرج الرسالة من بين ضفائرها. فليس كل ولاء للكفار مخرجا من الله، واضح كلام حاطب واضح جدا، هو عاقل طالب علم عاقل ينظر إلى قول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقط، ولا يذكر ولا ينظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الاستدلال. لو أن النبي أقر عمر لكان الاستدلال صحيحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر، حاطب من أهل بدر، ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. حسنت بدر عند حاطب تكثر هذه السيئة. حسنة حاطب، حسنة بدر، حسنة شهود حاطب لمعركة بدر تكفر هذه السيئة. ما حكم رجل ظاهر بأمه على امرأة لم يتزوجها بعد ولم يعقد عليه، ولكن بينهما مجرد خطبة، فهل هذا الظهار؟ لا عبرة بهذا الظهار. العبرة بالظهار على المرأة التي معقود عليها أو مدخول بها. هل تكررت حادثة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار؟ نعم، وورد في هذا في أكثر من حديث. هل من شروط المسجد ألا يكون فوقه بناء؟ نعم، الذي يوقف هذا المسجد، الذي يوقف هذا المسجد فهذا وقفه بأرضه وفضائه. هذا الوقف بإيش؟ بأرضه وإيش أيضا؟ وفضائه. إلى أين؟ إلى السماء. ما أدرانا لو أن الواحد منا مات اليوم ثم بعث بعد 100 سنة وجاء على مسجد التقوى فيجد مسجد التقوى 100 طابق. ما أدرانا. فيجي واحد اليوم إمام يقول يا عمي أنا ما لي حاجة، أنا أعطوني الطابق، أعطوني طابق المسجد، مسجد يكفيكم طابق طبقين ثلاث، أعطوني الطابق الرابع. قل لا، أنت اعتديت على الوقف. المسجد وقف من الأرض للسماء بالفضاء، فكل الفضاء هذا لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، هذا كله وقف لله تعالى. فليس الوقف فقط في هذا الأمر. أرجو منك شيخنا أن توجه نصيحة للإخوة الذين يسألون عن أشياء وأمور ليس لها كبير منفعة. النبي كره سفاسة في الأمور، والواجب على الإنسان أن تكون همته عالية وأن تكون أسئلته نافعة. هذا أجبنا عليه، وهذا أجبنا عليه، وهذا كذلك. في القرود الأولى لما ظهرت الخوارج والروافض صار لازم على أهل الحق أن يتميزوا، فظهر مصطلح أهل السنة حتى يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. فلما ظهر في أهل السنة فرق ابتعدت عن الشرع كالأشاعرة وغيرهم، تميز أهل الحق بمصطلح السلفية، والآن أصبحت فرق من أهل الوقت تنازع أهل الحق في هذه التسمية. فما الحل؟ الحل أن نركز على السلفية كحقيقة لا كسم. يعني ليس كل من قال عن نفسه سلفي نجا عند الله. قد نجد رجل لا يقول عن نفسه سلفي، هو أقرب لمعتقد السلف ولعبادات السلف ولإخلاق السلف من آخر يقول عن نفسه سلفي. العبرة ليست بالأسماء، العبرة بإيش؟ العبرة بحقائق الأشياء، بحقيقة المعتقد، بحقيقة الخلق، وهكذا. رجل أسلم وأبواه كافران، فهل يجوز أن يتصدق بنية الأجر لهما؟ لا، الكافر لا يؤجر في الآخرة لأنه لا يؤمن بالآخرة. الكافر يعني قد يقول قائل أنتم يا أيها المسلمون تظنون إن فعلتم في الدنيا أعمال تؤجرون عليها والكفار لا يؤجرون. اسمع لذا، أوجز فأقول لو قال قائل أنتم يا أيها المسلمون ترون أن من عمل صالحا في هذه الحياة إن كان مسلما يؤجر عليه وإن كان كافرا لا يؤجر عليه، أفي هذا عدل؟ قلنا لا، قلنا لا يتسوى وفي هذا عدل. لما؟ لأن الأجير إن عمل وهو لا يطمع بالأجر فلم تعطه إياه فأنت لا تظلمه. الكافر لما يفعل الذي يفعل هو لا يطمع بأجر الآخرة، لا يؤمن بالآخرة أصلا، والأجر فضل ومنة من الله عز وجل. أرأيت المؤمن الذي يعبد الله عز وجل في هذه الحياة 70 سنة بما يجازى؟ يجازى بجنة خالد فيها مؤبدة. طيب أرأيت لو أن الكافر الذي يكفر في هذه الحياة 70-80 سنة بما يجازى؟ بما يجازى؟ يعذب في النار 70 سنة ولا خالد مخلد فيها؟ خالد مخلد فيها. هذا عدل؟ نعم عدل. لماذا؟ المؤمن لو أن الله خلده على الأرض لبقي مصمما عازما على العبادة ما دام حيا، والكافر لو أن الله خلده على الأرض لبقي مصمما عازما عيش على كفره. فالله يحاسبك على إيش؟ عيش الله بحاسبك على نيتك. يعني مريت على مسجد قلت يا الله لو الله أعطاني مال لأبني مثل هذا المسجد، يبنى لك مسجد عند الله. رأيت أقوام يقتلون المسلمين ففرحت، تأتي يوم القيامة كل ذنوب كل دماء هؤلاء الناس في صحيفة عملك. يا رب ما قتلت ولا واحد. قال لا، أنت رضيت، رضيت بقتل المسلمين فيكتب في صحيفة عملك. لذا قالوا نية المؤمن أبلغ من إيش؟ من عمله. النية عند الله أبلغ من العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي إسناد صحيح، وذكر المحسن في العمل والمسيء في العمل، ثم قال صلى الله عليه وسلم عمن نوى مثل المحسن وعمن نوى مثل المسيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. الذي فعل ونوى في الأجر سواء، والذي فعل ونوى في الوزر سواء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين يحشر من الشهداء، رب قتيل في صف النار، ورب رجل يموت في فراشه ويحشر مع الشهداء. كل واحد يموت في المعركة في أتون المعركة ويكون في النار. لماذا يكون في النار؟ قاتل لجاه، قاتل لسمعة. وواحد مات على فراشه يكون مع الشهداء. لماذا يكون مع الشهداء؟ لأنه صدق الله جل في علاه بنية خالصة. فنية المؤمن أبلغ من عمله، والله تعالى أعلم. هل يجوز خطبة بنت سنة كاملة؟ أنا لا أنصح بطول الخطبة، أنا لا أنصح بطول الخطبة، ولا ما يسمى اليوم على لسان الناس بقراءة الفاتحة. أنا أنصح بعد كتب الكتاب يتعجل في الزواج، يتعجل في الزواج. نصيحتي للآباء هذا الأمر، لا أنصح أن يضيقوا تضييقا شديدا ولا أن يفسحوا المجال فسحة شديدة. الرجل يشتاق لذاك اللقاء من المرأة، فإن طال اللقاء يعرضها لذاك اللقاء لذاك الأمر، والشيطان يوسوس للإنسان. جاءتني أكثر من حالة من أكثر من منطقة، كان يتوسل إليها أن تخرج معه، أخذ حاجته منها، ثم ألقى الشيطان في قلبه أنها ليست عفيفة وليست بنت ناس، ويريد أن يطلقها. فإن طلقت وهي ليست بكرا، إيش مجالها الآن؟ تعيش يعني، تبقى تعيش يعني. يا أخي اكتب كتابك خذ زوجتك، لا تتعب ولا تتعب نفسك. أنا أنصح الأولياء الأمور بالزواج المبكر، أنصح البنت إن جاءها الكفر صاحب الدين وصاحب الخلق ما تقول صغيرة، ما تقول صغيرة. أنصح بالزواج المبكر، وأنصح أولياء الأمور اللي عندهم أولاد أصحاب عقل وأصحاب أدب وأصحاب بر وأصحاب مال، إذا استطعت تزوج ابنك مبكر ما الذي يمنع؟ ليش المال اللي عندك؟ من أجل ماذا؟ شو اللي يمنعك تزوج ابنك صغير؟ إلا إذا كان ولد هذا، لماذا لا تريحه مبكرا؟ أنا أنصح بالزواج المبكر للذكور والإناث، لكن بالشروط، يعني ما يقع زواج وراءهم مأساة وعذاب. أنصح بالزواج المبكر، ولا أنصح بالخطبة الطويلة، لا أنصح بالخطبة الطويلة أبدا، ولا أنصح بأن يسمح ولي الأمر بابنته وهي مخطوبة ولو كان مكتوب كتابة أن لا يضع عليها رقابة وأن تخرج وتفعل ما تشاء. لا أنصح بهذا أبدا، لا أنصح بهذا. تبقى لا نضيق ولا نوسع، لا نضيق ذاك التضييق ولا نوسع ذاك التوسيع. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.